بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زال الكلام في محرمات الإحرام، وصل الكلام إلى 25 و26 من محرمات الإحرام، ذكرهما المصنف في عبارة واحدة وهي: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظاهر قدميه. إذن ذكر محرمين، ولبس الخفين وما يستر ظاهر القدمين من المحرمات المختصة بالرجل دون المرأة، فيحرم على الرجل المحرم ستر جميع قدميه كما يحرم عليه ستر بعض منها حتى مقدار قليل من القدمين. نعم، يستثنى من ذلك ما يتوقف عليه لبس النعلين، لأن النعل يحتاج من الأعلى إلى شيء حتى يمسك في القدم، هذا المقدار مستثنى. ولهذا، وهذه المسألة من المسائل محل الابتلاء بالنسبة للرجل، البعض يسأل أنه ما هو المقدار الذي هو مستثنى في لبس النعلين. بعض النعل يكون أنه المقدار كبير وبعضه يكون قليل، فبالتالي المحرم عليه أن يقتصر على المقدار الذي يتوقف عليه لبس النعلين. هنا في هذا المحرم كما سأبين إن شاء الله، بالنسبة للنعلين والخفين المعيار بصدق اللبس، يعني أنه يلبس لبسه، فبالتالي إذا كان المعيار بصدق اللبس فيحرم عليه لبس الجوربين وأمثال ذلك وكل ما يصدق عليه أنه يلبس. على سبيل المثال، هناك شيء احنا نسميه باللغة الدارجة أو باللهجة الدارجة الضبابة، اللي هي بعض الألبسة الطبية، أن يلبسها في حال الاختيار هذا ما يجوز، لأنها تغطي مقدار كبير من ظاهر القدم. وبهذا القيد يخرج ما لا يصدق عليه لبس، مثل ماذا؟ أن يضع مثلا ضمادة من الضمادات، أو هذا اللي احنا نسميه البلاستر ونحو هذا، مما يستر بعض القدم لكن لا يصدق عليه أنه لبس هذا الشيء، فبالتالي هذا المقدار من بلي ما في شيء في المتن نطبق هذا المقدار. يقول: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظاهر قدميه مع تسميته لبسا، يعني المعيار بصدق اللبس أنه لبس الشيء. أما إذا وضع شيء مثلا وضع عطين، وضع مثلا عند الجلوس يغطي قدميه، هذا لا يصدق أنه لبس شيئا، فبالتالي وهذا أيضا ممكن أن الإنسان يلتفت له حال النوم. البعض من المرشدين يقولون للمحرم: لا تغطي أنه قدميك حال النوم. هو ما عندنا إحنا تغطية القدمين، زين، مو محرم التغطية، مو محرمة، اللبس محرم. قد تقول المحرم 26 وما يستر ظاهر قدميه، فبالتالي يصدق ظاهر قدميه، قيدها الشارح مع تسميته لبسا، مو مطلق ما يستر ظاهر القدمين، لا، مثل الجورب. الجورب ليس خف وليس نعل، وهو يستر ظاهر القدمين ويصدق عليه أنه لبس، فبالتالي خلوا بالكم على العبارة. قال: والظاهر أن بعض الظهر كالجميع، يعني لا فرق بين أنه ستر جميع القدم أو ستر بعض القدم، إلا من هنا اللي أنا نبهت عليه بالنسبة للنعل، أنه إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. هذا هو المحرم 25 و 26. المحرم 27 التضليل. التضليل أيضا من المحرمات المختصة بالرجل دون المرأة. لا يجوز للرجل المحرم التضليل حال سيره. يعني المصنف ذكر 3 قيود. الأول، القيد الأول، الرجل لكي ينبه على أنه لا مانع للمرأة من التضليل، وأيضا لا مانع للصبي من التضليل. الثاني، القيد الثاني الصحيح، ذكر هذا القيد لكي ينبه على أنه لا مانع للمريض من التضليل، ولكن تجب عليه الكفارة كما يحدث أحيانا. بعض الناس يصاب بال مثلا احنا نسميها انفلونزا او نوع من ارتفاع الحرارة، يكون مريض فبالتالي يضره، لا بد ان يركب السيارة المسقفة، فاذا ركب ترتفع انه الحرمة التكليفية او الحكم التكليفي، ويبقى الحكم الوضعي على ما هو عليه، فتجب عليه الكفارة. القيد الثالث كون المحرم سائرا، يعني التضليل حال السير، إذن لا مانع من التضليل نازلا، ينزل يظلل يجلس في مكان فيه ظل، هذا لا بأس به، لكن حال السير لا يجوز له أن يظلل. أيضا لا بد من التنبيه على أن الظل الممنوع عنه، يعني نحن نقول المحرم يحرم عليه التضليل حال السير، أي ظل هذا؟ الظل الذي هو فوق الرأس. وأما التضليل حال السير بظل المحمل قبل قوافل محامل، هو لنفرض أنه راكب على فرس فينزل عليه ظل من المحمل، لأن المحمل يكون مرتفع فبالتالي ينعكس ظل عليه وهو سائر، هل هذا الظل محرم؟ لا مانع منه. إذن الظل الذي يحرم على المحرم أن يكون فيه هو الظل الذي فوق رأسه، يعني هو يظلل فوق رأسه، يمسك له شمسية، يضع نوع من الستار فوق رأسه، شيء على العموم يحدث ظلا فوق رأسه. أما الظل الذي يحدث على جانبه هذا لا مانع منه، هذا يسمونه بالتضليل الجانبي، اللي السيد الخوئي يقول الأحوط الأحوط بل الأظهر، يفتي بحرمة التضليل الجانبي. على العموم هنا ينبه رحمه الله على أن التضليل الجانبي غير محرم. إذن لا يحرم أن يكون المحرم عند السير أن يكون في ظل المحمل إذا مالت الشمس في أحد جانبي المحمل، مثلا هو يسير في طرف مشرق المحمل والشمس في طرف المغرب منه ينعكس عليه ظل، وكذا العكس بأن تكون الشمس في طرف المشرق وهو يسير في طرف المغرب، نطبق هذا المقدار. يقول: والتضليل للرجل الصحيح، شوفوا كم قيد ذكر، الرجل والصحيح سائرا، 3 قيود، الرجل لكي ينبه على أنه لا مانع للمرأة والصبي من التضليل، والصحيح لكي ينبه على أن الحكم التكليفي يرتفع عن المريض ولكن يبقى الحكم الوضعي وهو الكفارة فيضلل ويكفر، وسائرا كي ينبه على أنه نازلا لا بأس به. لذا يقول فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل. التضليل أنه إذا كان ماشيا ومر تحت المحمل مثلا فبالتالي هذا ليس بمحرم ونحوه، يعني نحوه أنه أنا بينت التضليل الجانبي يقصد. والمعتبر منه، يعني المعتبر منه يعني شنو؟ يعني التحريم إنما هو ناظر إلى الظل الذي هو فوق رأس المحرم الذي يحدثه المحرم، يعني المحرم هو يظلل على نفسه، لا أن هناك ظل، لنفرض أيضا ظل سائر قافلة تمر يم قافلة فتظلل عليها بسبب المحامل وبسبب الحمولات الموجودة على الإبل فيحدث ظل على ذلك الشخص الآخر الذي يسير في جانب المحمل، هذا لا بأس به. يقول فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. ثم يقول واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، واحترز بالصحيح عن العليل، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة مشقة، إنسان مريض فبالتالي العليل هو المريض فبالتالي عليه مشقة، عليه حرج أن يتحمل الحر أو يتحمل البرد، نقول له ظلل وكفر. فيجوز له يعني للمريض الظل لكن تجب الفدية. المحرم الثامن والعشرون لبس السلاح كالسيف والخنجر والرمح بل حتى السكين اختيارا، شوفوه بهذا القيد بقيد الاختيار أخرج ما لو لبس السلاح للقتال أو للدفاع، كان في حرب في مكة فبالتالي هو يلبس السلاح، أو كان هناك خطر لا بد أن يدافع عن نفسه، بل مطلق الحاجة إلى لبس السلاح. أحيانا الإنسان يلبس السلاح خوفا من السراق، أنه من قطاع الطرق، فبالتالي هو محرم ويلبس السلاح. المشهور حكموا بحرمة حمل السلاح لغير ضرورة حال الإحرام، يعني من غير ضرورة يحمل سلاح هذا محرم عليه حال الإحرام، لكن هناك جماعة من كبار العلماء حكموا بالكراهة مثل العلامة المحقق في الشرايع صاحب المدارك، على العموم مجموعة من العلماء قالوا بالكراهة. دليل المشهور روايات، الآن من هذه الروايات رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه. هنا عندنا قضية أنه لا بد أن نتعرض لها بشيء من الاختصار. هنا الحكم بالجواز، لاحظوا الرواية إن المحرم إذا خاف، إذا حرف شرط، فبالتالي الحكم بالجواز في هذه الرواية معلق على صورة خوف العدو، فهنا مفهوم يسمى مفهوم الشرط، فتدل هذه الرواية بمفهومها على عدم الجواز في غير هذه الصورة، يعني هكذا إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح، يعني أن المحرم إذا لم يخف العدو لا يلبس السلاح، هذا مفهوم الشرط كما هو واضح. أيضا لدينا رواية أخرى هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح. وعندنا روايات كثيرة. على العموم المشهور فهموا أن حرمة لبس السلاح مقيدة بحال عدم الحاجة. يعني نقول أنت إذا لم تحتج إلى السلاح وأنت محرم يحرم عليك أن تلبس السلاح، أما في غير حال الضرورة طبعا قلنا حرام، أما في حال الضرورة وفي حال الاحتياج فيحرم عليه لبس السلاح. هنا لا بأس أن نبين أن من يلبس السلاح في غير حال الضرورة لماذا يلبس السلاح؟ هناك أغراض كثيرة، إما يريد أن يظهر نفسه بأبهته بأن لديه سلاح مثلا، أو على العموم لغرض من الأغراض، فمثلا يلبسه بعنوان التشخص، بعنوان الإظهار، بأي عنوان من العناوين. فالأعلام عندما أتوا إلى هذه الروايات ناقشوا في الأخبار سندا ودلالة، وعندما ناقشوا في السند والدلالة ماذا أنه كان الحكم؟ كما قلنا المحقق في الشرائع والعلامة وصاحب المدارك وغيرهم من العلماء عندما ناقشوا قالوا بالكراهة. نحن لا بأس أن نقرأ روايتين. الأولى رواية حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي. شوفوا كلمة لا ينبغي، هذه فيها نقاش هل تدل على الحرمة أم على التراهة. لا ينبغي أن يدخل الحرم أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله، يعني يدخل السلاح في جوالقه أو يغيب السلاح. إذن هذه الرواية تدل على أن المحرم يجوز له أن يحمل السلاح ويدخل الحرم أيضا، لكن على وجه يصدق أنه عرفان، يصدق أنه غير متسلح بحيث يغيب السلاح أو يخفي السلاح. فإذن شنو نستفيد من هالرواية؟ أن الحرام ما هو؟ أن يدخل بوجه يصدق أنه متسلح، كأن الرواية هكذا تقول. الآن أنتوا شوفوا الرواية: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخل السلاح في جوالقه أو يغيبه، يعني ممكن أن يحمل، لكن الظاهر والله العالم أنه لذلك لما إجا المصنف والمصنف ملتفت وهو عالم قال: لبس السلاح، لبس يعني أن يلبس السلاح، ولا يصدق أنه لبس السلاح إلا إذا أظهر السلاح. حين شخص مخلي سلاح ويخفي السلاح مثلا هذا ما يصدق أنه قد لبس السلاح. فبالتالي الأمر أنه إلى فهم الرواية. الرواية الثانية لا بأس أن نقرأ رواية أخرى، ما رواه شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال عليه السلام: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره، يعني لا يظهر. فإذا المحرم هو لبس السلاح مشتهرا ومظهرا للسلاح بحيث يصدق أنه متسلح، وأما لبس السلاح تحت الثياب وعدم إظهار السلاح الظاهر أنه ليس من المحرمات. على العموم، هل هناك كفارة في لبس السلاح؟ يقول لا كفارة في لبس السلاح، سواء لبسه اختيارا أم عند الضرورة. نطبق هذا المقدار. قال: ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله، يعني دليل ضعيف كما نبه، ومع الحاجة إليه، يعني إلى السلاح، يعني المحرم لو احتاج إلى السلاح يجوز، عفوا، يباح قطعا ولا فدية فيه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء لبسه اختيارا أم عند الضرورة. المحرم بليه وقطع الأشجار، يصير المحرم 29. نعم، من المحرمات أنه على المحرم قطع أشجار الحرم وقطع حشيشه. ذكرنا إحنا في أول محرمات الإحرام أن الصيد في الحرام حرام على المحل والمحرم، يعني عندنا بعض المحرمات هي محرمات الحرم. أنت إذا دخلت الحرم، هذا الحرم الذي هو أنا بينت في بعض الدروس اللي هي المواقيت الداخلية، اللي هي من جهة التنعيم والحديبية والجعرانة وإضاءة لبن، هذه المواقيت الداخلية اللي يصل إليها يكون قد وصل إلى الحرم. من يكون داخل الحرم هنا لا يفرق بين كونه محرما أم محلا، هناك حرمة لهذا الحرم، وعندنا أخبار كثيرة في تحريم الحرم حتى بالنسبة للمدينة. المدينة أيضا من جبل عاير ووعير ولها حدود حرم المدينة. بالتالي نرجع إلى حرم مكة. الشخص إذا أحرم من المواقيت الخارجية هو محرم لكنه في الحل، فإذا دخل الحرم أصبح محرما في الحرم. الحرم لا يفرق فيه بين المحل والمحرم. احنا ذكرنا في الصيد، قلنا أن الصيد في الحرم حرام على المحل والمحرم. هنا محرم آخر للحرم، يعني حرمته تعم المحرم والمحل. شنو هو؟ قطع شجر الحرم، بل كل شيء ينبت في الحرم عدا المستثنيات. المصنف ذكر أمور: الأول أن الأشجار والحشيش الذي يحرم قطعه وقلعه هو الأشجار، هي الأشجار والحشيش الأخضر، فلو كانت الشجرة يابسة ميتة أو كان الحشيش ميت صاير أصفر يجوز له أن يقطع هذا الحشيش ويقلعه. الثاني من الذي يعني الأمور التي نبه عليها المصنف أن هناك مستثنيات، أربع مواضع استثناها: الأول قطع الأذخر، الأذخر هو نبات طيب الرائحة. الثاني ما ينبت الأشجار التي تنبت في ملك الشخص وفي داره. هنا بعض الأشجار نابتة في الأرض قبل أن يأتي هذا الشخص ويبني الدار، هذا لا يجوز له أن يقطع هذه الشجرة. وأما إذا كانت الشجرة قد نبتت في ملكه بعد تملكه للدار، حينئذ يجوز له أن يقطع هذه الشجرة وكذا الحشيش. والمورد الثالث قطع عودي المحالة. حطوا بالكم المحالة، طبعا لا بأس أن نبين، المحالة هي بكرة خشبية كبيرة تثبت على خشبتين. الآن الخشبتين مثبتتين في الأرض وتتخذ عادة للاستسقاء ولجلب الماء من البئر. قبل البئر تارة يعني جلب الماء من البئر يحتاج إلى نوع من القوة، لأن هذا دلو مملوء بالماء، فبالتالي كان هناك بعض من هو يسحب الحبل، وهناك بكرة مثبتة، هذه البكرة يلف عليها الحبل، وأخرى هناك مقابض للبكرة، شخص يقبض على تلك الجهة وآخر على الجهة الأخرى ويلفان البكرة، والبكرة كبيرة طبعا يلف عليها حبل، هذا الحبل أنه متين جدا. الحكمة في أنه جواز أن يقطع عودي المحالة. عودي المحالة شنو؟ يعني يجي لأي شجرة يقطع منها عودين خشبتين، يقطعهم كي يضع هذين الخشبتين أو هاتين الخشبتين في الأرض ويثبت عليهما المحالة. هذا كان أنه حكمته، يعني حكمة الجواز هو عموم الحاجة، الناس يحتاجون إلى الماء في السابق ويحتاجون إلى الاستسقاء. لكن حطوا بالكم الآن العبارة راح تينا تحتاج إلى شرح، لكن المصنف خص المحالة، شوفوا بشنو خصها، قال المحالة هي البكرة الكبيرة التي يستسقى بها على الإبل. الإبل تسمى الناضح. أنتم مر عليكم إن شاء الله في قضية البئر ونضح البئر وتراوح شخصين على البئر إذا وقعت فيه نجاسة إلى آخره. هناك بينا بأنه نزح ماء البئر يحتاج إلى أنه جهد كبير أنك تنزح الماء، لأن الماء بمجرد أنك تشيل منه رح يرجع مرة ثانية، لكن يحتاج إلى وقت، فلا بد أن يكون التراوح على البئر الآن شخصين وشخصين، يعني أربعة يتراوحون على نزح ماء البئر بسرعة، بالشرح الذي شرحناه عندما تعرضنا لنزح ماء البئر. هنا عندما أتى المصنف وقال بأنه خص البكرة الكبيرة بالتي يستسقى بها على الإبل سبب لنا مشكلة. طبعا هذا لغة، لأنه هو أخذ بالمعنى اللغوي. لهذا الشارح يقول هل يمكن أن نتعدى ونسري الحكم، حكم الجواز، جواز شنو؟ مو تنسون نتحكى عن البكرة تنسون المطلب، احنا كلامنا في قطع عودي البكرة يعني الخشبتين اللي بنثبت. من وين راح نجيب الخشب؟ راح نقطع اشجار، فهل يجوز لنا ان نقطع عودين من شجرتين لكي نثبتهما على الارض ونضع المحال عليهما، او نثبت العودين على البعير نربطهم ونخلي المحالة بحيث البعير إذا تحرك البكرة تلف والماء يصعد إلى الأعلى، وإذا رجعنا البعير الدلو ينزل إلى الأسفل. الشارح يقول هل يمكن أن نسري الحكم بجواز قطع عودي البكرة إلى كل بكرة، حتى البكرة التي تدار باليد اللي هي ما نديرها احنا عن طريق الإبل أو غير الإبل، لأن الذي يستسقي زين يستسقي إذا كان استسقاؤه على الإبل فتسمى محالة، ما عداها لا يسمى محالة، تسمى بكرة. فبالتالي لهذا قال وجهان: الأول عدم الجواز. ليش عدم الجواز؟ يعني شنو؟ يعني ما نسري الحكم، الحكم لا يسري إلى ما عدا بكرة أو عفوا إلى ما عدا عودي المحالة. لماذا؟ لأن الحكم بالجواز مختص بقطع عودي المحالة التي هي لغة مخصوصة. عندما نقول محالة هذه لغة مخصوصة، مخصوصة لأي بكرة؟ للبكرة التي يستسقى بها على الإبل. هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول نقول لا يجوز قطع عودين لأي بكرة إلا للبكرة الكبيرة التي تسمى محالة. طيب الوجه الثاني الجواز، يجوز لأي بكرة. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة عند الشك في التحريم. هنا نشك، هل يحرم قطع عودين لتثبيت بكرة؟ هذه البكرة تلف باليد، مو عن طريق البعير ولا عن طريق أنه يعني لا تسمى محالة، فبالتالي عندما نشك في التحريم نجري أصالة التحريم. هذا المقدار كافي بالنسبة لي أنه قضية تسرية الحكم وعدم تسرية الحكم. المورد الرابع الذي استثناه المصنف هو قطع أشجار الفواكه والنخيل، فيجوز للمحرم أن يقطع أشجار الفواكه والنخيل. وقد ورد في رواية سليمان بن خالد أنه لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل والفواكه. طبعا واضح بالنسبة للنخل، كان يكربون النخل، يقطعون بعض أنه الثمار، كانوا يقصون النخل بالنسبة لبناء المنازل أو إلى غير ذلك من الاحتياجات، لأن النخلة كانت مباركة وتدخل في كل شيء، حتى في بناء دور الناس، في أنه إطعامهم، في كثير من القضايا التي كانوا يحتاجون إليها. بالتالي هذا من المستثنيات، فيجوز وإن كانت النخلة في الحرم فيجوز أن تقطع ويقطع ثمارها وتكرب وتنظف ويؤخذ من ليفها. وأنتم بعد ما شاء الله تعرفون أفضل مني في النخيل، نطبق هذا المقدار. يقول وقطع شجر الحرم، يعني من المحرمات على المحرم هو قطع أشجار الحرم. أنا قلت هذا مو مختص بالإحرام. انزل وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، قيد هذا القيد الأول لكي ينبه على أن الشجرة إذا كانت ميتة فلا بأس بقطعها، الحشيش إذا كان أصفر ميتا فلا بأس بقلعه. الآن بدأ بالمستثنيات، إلا الإذخر وما ينبت في ملكه، يعني في ملك الشخص في داره، وعودي المحالة بالفتح. زين، هو شنو إجا لما ذكرها؟ الشارح يقول وهي البكرة أو البكرة الكبيرة التي يستسقى بها على الإبل. من الذي قال ذلك؟ أهل اللغة، قاله الجوهري. إذن هذا المحالة مختصة بالبكرة الكبيرة التي يستسقى بها على الإبل. هذا سبب لنا مشكلة. شنو هي المشكلة؟ يقول وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر. الآن بكرة ما يستسقى بها على الإبل، يستسقى بها باليد، مثبتة على نفس البئر. إحنا نبي خشبتين نثبت البكرة على البئر، ممكن نقص من أشجار الحرام؟ يقول نقدر نعديها إلى غير المحالة ولا لا؟ يقول وفي تعدي الحكم، أي حكم؟ يعني جواز قطع عودي البكرة إلى مطلق البكرة نظر، من ورودها لغة مخصوصة. هي واردة لغة مخصوصة عندما يقول محالة، المحالة هي البكرة التي يستسقى بها على الإبل. زين هذا من جهة. وكون الحكم على خلاف الأصل، الأصل شنو؟ الإباحة. إذا احنا شكينا في التحريم، الآن هذه بكرة لا يستسقى بها على الإبل، احنا نريد نلفها بإيدنا، نقدر نجيبها ونثبتها على عودين. من وين نجيب العودين؟ نقطع شجرتين ونثبت هذه البكرة الكبيرة التي يستسقى بها باليد. يقول وكون الحكم على خلاف الأصل، إذا شككنا في التحريم الأصل هو الإباحة. فبالتالي ما ذكر الآن هل هو أنه يجوز أم يجوز تأدية الحكم أم لا يجوز. طيب يقول وشجر الفواكه، هذا أيضا من المستثنيات. ويحرم ذلك، مطلب جديد، قطع شجر الحرم وحشيشه، هل هو حرام على المحرم فقط؟ يقول لا، هذا من محرمات الحرم. ويحرم ذلك على المحل أيضا. ولذا، يعني لأن قطع الأشجار وحشيش الحرام من المحرمات المختصة، بلي بالمحل والمحرم على حد سواء، لأنه محرم على المحرم، يعني هي الحرمة جاية من الأحرام؟ لا، مو جاية من الأحرام. الصيد في الحرام، الحرمة جاية من الأحرام، يقول لا، حتى المحل ما يصيد. قطع الأشجار حتى المحل ما يصيد. إذن الحرم شنو دخله؟ عفوا، الأحرام شنو دخله؟ احنا نتكلم في محرمات الأحرام، ما نتكلم في محرمات الحرم. ولذا لم يذكره المصنف، ملتفت، قال احنا قاعد نذكر محرمات الأحرام مو محرمات الحرم، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام. آخر محرم من المحرمات هو قتل هوام الجسد. طبعا هم لما يجون، وكما سنأتي إن شاء الله في المتن والشرح سنبين، لما يجون يذكرون لهوام الجسد مصداقين، القمل. لما نقول قمل يعني اللي يتولد في جسم الإنسان، ولما نقول قراد، القراد هي التي تتولد في أنه على الدواب، يعني في الدواب، تتعلق في البعير أو في الجاموس، يسمى قراد. إذن القمل دابة تتولد من الوسخ والعرق في بدن الإنسان، القمل لا يأتي من الخارج. الإنسان إذا ما تسبح وصار جسمه وسخ وايد وعرق وكذا، سبحان الله، من جسمه تتولد دويبة صغيرة تسمى قملة. والقراد أيضا، القراد دويبة تتعلق بالبعير أو بالجاموس ونحو البعير والجاموس، هي مثل القمل في الإنسان. القملة والقرادة يحرم على المحرم قتلها. هذا الكلام كله حال الإحرام، لأنه لو أحل لا يجوز له، خليه يروح يتسبح وينظف نفسه ويضع الدواء وكذا. لا، حال الإحرام لا يجوز له أن يقتل القمل. الشارح اجى وقال هل يلحق بالقمل والقراد، هل نلحق البرغوث اللي هي جمعها براغيث؟ البرغوث دويبة صغيرة تعيش في بدن الإنسان أو بدن الحيوان، برغوث، وهي تقريبا دويبة مؤذية جدا وتسبب نوع من التهيج في الجلد. هذه البرغوثة زي جمعها براغيث فيها قولان. الأول عدم الجواز، لا يجوز أن نقتل البراغيث، نقول لا مثلا هكذا، نقول يحرم على المحرم قتل القمل والقراد فقط. زي البراغيث شلون؟ تقول أنه بلي نلحقها أم لا؟ القول الأول نلحقها، يعني حالها كحال القمل. لماذا؟ اعتمادا على الإطلاقات الواردة في المقام، مثل قول الإمام عليه السلام اتق قتل الدواب كلها، هذه بعد من الدواب، فبالتالي لا يجوز للمحرم أن يقتل البرغوثة. الوجه الثاني أن نقول لا بالجواز. لماذا؟ لأن الدابة منصرفة عرفا عند الإطلاق، لما يقولون دابة يطلقونها على البرغوث أو على القمل أو على القراد، هذا مو صحيح. فبالتالي هناك قولان، قول بالتحريم اعتمادا على الإطلاقات، وقول بالجواز لأنه الدابة منصرفة عرفا عند الإطلاق عن مثل البرغوث والقمل والقراد. لا بأس هنا أن نبين، هناك رواية، الرواية الآن احنا في نهاية الدرس، الرواية هي رواية ابن فضال، رواها عن بعض أصحابنا عن زرارة. طبعا إذا عن زرارة ما يضر أنه عن بعض أصحابنا، هذا ما يضر لأن الرواية عن زرارة، لكن البعض ناقش في السند. على العموم نحن نقبل الرواية، والرواية مروية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم. هذه الرواية مدل على تحريم قتل البرغوث حال الإحرام، لا تدل على أنه في الحرم، يعني ناظر إلى محرمات الحرم لا محرمات الإحرام. لهذا قال الشارح أجود القولين العدم. العدم شنو يعني؟ يعني يجوز للمحرم أن يقتل البرغوث أو البراغيث. ثم المصنف والشارح إلى هنا تعرض لماذا؟ لتحريم القتل بالمباشرة، إن المحرم هو يحك راسه فيقتل القملة أو القمل، أو بالتسبيب بأن يضع الدواء وهذا الدواء هو الذي يقتل، لكن لم يتعرض لحكم النقل، أن ننقل هذه الدابة من مكان إلى آخر. لذلك يتعرض بعد ذلك، يقول يجوز نقل القمل أو القملة من مكان إلى مكان آخر من جسده بلا فرق بين كون المكان الذي ينقل إليه أحفظ للقمل أو مساويا له. القمل قبل العرب كانوا يحطون صمغ في شعرهم، على أساس يسمونه تلبيد الشعر، كان يجمع شعره ويضع فيه صمغ لأن الطريق طويل ويخاف أن يصاب بأنه هذه الدويبات أو القملة. القمل يهيج أنه الجلد ويعيش في الرأس أو في اللحية أو في الأماكن التي فيها شعر. بالتالي هذا إذا كان في منطقة فيها قمل أو قمل أكثر من منطقة أخرى، يمكنه أن يأخذ القمل من هذه المنطقة وينقلها إلى منطقة أخرى. هل لابد أن يكون المكان الذي ينقل إليه القمل أحفظ للقملة بحيث لا تموت؟ لأنه هو محرم يحرم عليه القتل بالتسبيب أو بالمباشرة، أم لابد أن يكون مساويا له؟ يعني إذا نقل، إذا كانت في الجانب الأيمن من رأسه وفي شعر ينقلها إلى مكان كثيف في رأسه ويكون في الجانب الأيسر مثلا، مو يخليها في مكان على كتفه إذا كان في عنده شعر لأنها في معرض السقوط. طيب خلينا نقرأ هذه الرواية، هي رواية معاوية بن عمار. هذه الرواية تدل على الجواز وعدم اختصاص المكان المنقول إليه بكونه مساويا أو أحفظ. شوف الرواية، الرواية هكذا أنه بلي رواها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القمل فإنها من جسده، القمل لا يجوز له. الحين الدواب الأخرى يلقيها لكن القمل هي من جسده، وإن أراد أن يحول قمل من مكان إلى مكان فلا يضره. شوفوا تحويل القمل أن يشيلها يوديها لمكان آخر هذا لا يضره. ما ذكر أنها أحفظ مساوية للمكان الآخر، ألا تكون في معرض السقوط، هذا كله ما مذكور في الرواية. لكن الشارح إجا قال النقل إنما يجوز إذا لم تكن القمل في معرض الإتلاف، كما لو نقلها إلى موضع يقطع بسقوطها منه، كانت في رأسه وشعر كثيف هي هم مرتاحة مكانها مكان جيد، هو يروح يشيلها يخليها على كتفه أو يخليها في مكان هي تسقط غالبا، حينئذ لا يجوز له هذا النقل. لماذا؟ لأنه سيكون قتل بالتسبيب. خلوا بالكم على العبارة، نطبق هذا المقدار. قال: وقتل هوام الجسد بالتشديد هوام، جمع هامة، زين، وهي، زين شوفوا، وهي دواب كالقمل والقراد، زين كل ما يدب من الحيوان يسمى دابة، فبالتالي مثل لها بمثالين، ذكر مصداقين قمل وقراد. وفي إلحاق البرغوث بهما قولان، البرغوث ننقله، عفوا البرغوث نلحق البرغوث بالقمل والقراد أم لا؟ قولان أجودهما العدم. يعني الشارح يقول أنه يجوز للمحرم أن يقتل البرغوث، ولا فرق بين قتله، يعني قتل هذا القمل والقراد اللي هو قتله، الآن الضمير نرجع إلى الهامة أفضل، ولا فرق بين قتل الهامة مباشرة وتسبيبا. الآن يبين تسبيب شنو يعني، كوضع دواء يقتله، ويجوز نقله، يعني يجوز أن ينقل القمل من رأسه إلى لحيته مثلا من أو إلى كتفه أو إلى شعر صدره أو إلى موضع آخر فيه شعر كثيف، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النص اللي هي رواية معاوية بن عمار والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، ما في أصل الرواية خالية، الرواية لا تقول، الرواية هكذا، الرواية وإن أراد أن يحول قمل من مكان إلى مكان فلا يضره، خلي يحولها، ما قال لابد أن يكون المكان مساوي أو أحرز وأحفظ أو أحرز. نعم لا يكفي، حنبه، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، هو يروح يحطها في مكان يقطع بأنها تسقط، بالتالي راح تموت، أو في معرض السقوط غالبا. إلى هنا انتهت محرمات الإحرام، وعدها الشهيد الأول، يعني ذكر كم محرم. احنا قلنا 30 محرم. لاحظوا المحرمات اللي ذكرها بعضها يدخل في بعض، مثل ما الآن مثلا تغطية الوجه عده محرم، والنقاب محرم مستقل. اجى لبعض الأمور التي هي داخلة في بعض فعدها بالاستقلال، واحنا ذكرنا لماذا عدها بالاستقلال. وبالتالي عدد المحرمات لو احنا حسبناها وادخلنا ما افرده المصنف سيخرج لنا ماذا؟ 25 محرما، لا 30. وانت انتبه على البحث بهذا المقدار، نكتفي، وان شاء الله الدرس القادم سيكون في الطواف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.